بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا من باب الاستطراد في بيان معنى الحروف والفرق بين معنى الحرف وبين معنى الاسم، وذكرنا في الدرس السابق الفرق في ذلك، لكن على سبيل الاختصار نعيد الفرق حتى نطبق عبارة. قلنا بأن الرأي المشهور قبل صاحب الكفاية يقول: بأن الفرق بين معنى كلمة من ومعنى كلمة ابتداء هو أن معنى الابتداء، مفهوم الابتداء، مرة نلحظه، عليكم السلام ورحمة الله، حالة قائمة بالطرفين، مرة نلحظه بما هو حالة قائمة بالطرفين، مثل سرت من البصرة. ألاحظ الابتداء بما هو قائم بالسير والبصرة، بنحو ألحظ البصرة مبتدأ منه، فهذا الابتداء لم ألحظه بما هو هو بنفسه مستقلا، بما هو صفة، بما هو حالة، بما هو خصوصية قائمة بالسير والبصرة. ومرة ألحظ الابتداء بما هو هو أي مستقلا. فإذا لاحظت مفهوم الابتداء بما هو هو يعني مستقلا، هنا وضعت كلمة ابتداء، فكلمة ابتداء موضوعة لمفهوم الابتداء المقيد، هاي كلمة المقيد لا تنساها، مهمة هي هذه، المقيد باللحاظ الاستقلالي. وإذا لاحظته بما هو حال قائمة بالغير، هنا وضعت كلمة من، فكلمة من موضوعة لمفهوم الابتداء المقيد باللحاظ الآلي. هكذا ذكر المشهور. ولكن الصحيح عند الآخوند هو أن كلمة من وكلمة ابتداء هما موضوعان لمعنى واحد، وهو المفهوم الابتداء الكلي. هذا المعنى الكلي، هذا الابتداء الكلي، وضعت له كلمة من وكلمة ابتداء، فمعناهما إذن واحد، وهو الابتداء الكلي، وهو مفهوم الابتداء الكلي. ولكن يختلفان في مقام الاستعمال. كيف؟ بمعنى أن الواضع قال إذا لاحظت في مقام الاستعمال مفهوم الابتداء مستقلا فقد وضعت كلمة ابتداء. لكن متى وضعت كلمة ابتداء؟ أكرر، حينما لاحظنا مفهوم الابتداء في مقام الاستعمال مستقلا وضعت كلمة ابتداء. لكن لمن وضعت كلمة ابتداء؟ لذات هذا المفهوم، لا لمفهوم الابتداء زائد أو المقيد، كما كان يقول من مشهور، لا للابتداء المقيد بكونه ملحوظا مستقلا، لا، لذات الابتداء وضعتها لذات مفهوم الابتداء. لكن الذي لوحظ في مقام الاستعمال فهذا اللحاظ من خصوصيات مقام الاستعمال وليس قيدا في المعنى الذي وضع واستعمل فيه اللفظ، خلافا للمشهور. ثم قال الواضع: وإذا لاحظت مفهوم الابتداء ووضعت كلمة من لمفهوم الابتداء، متى وضعت كلمة من لمفهوم الابتداء؟ حينما يلحظ في مقام الاستعمال، حينما يلحظ ماذا؟ حالة قائمة بالطرفين، حينئذ وضعت كلمة من. لكن وضعتها لأي شيء؟ لذات مفهوم الابتداء الكلي، لا لمفهوم الابتداء المقيد باللحاظ الحالي الاستقلالي. فاللحاظ ليس قيدا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل فيه، وإنما هو خصوصية في مقام الاستعمال. يعني في مقام الاستعمال مرة الشخص يلحظ المعنى، يلحظ معنى الابتداء بهذا الشكل آلة، ومرة استقلالا. فالآلية والاستقلالية لحاظان في مقام استعمال من دون أن يكون مقومين للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. ثم قال الآخر: وعلى هذا فلو استعمل شخص كلمة من بدل مكان الابتداء، أو كلمة ابتداء مكان كلمة من، يعني قال هكذا بدل أن يقول سرت من البصرة قال سرت ابتداء البصرة، هذا استعمل كلمة ابتداء مكان كلمة من، هذا الاستعمال حقيقي يكون أو مجازي على ضوء رأي الآخوند؟ يكون حقيقي. لماذا؟ لأنه استعمال في المعنى الموضوع له، إذ المعنى الموضوع له في كلمة من وابتداء واحد وليس أمره. فما دام واحد، إذن كلمة ابتداء هنا استعملها في ذلك المعنى الواحد الذي هو الموضوع له، فاستعملها في معنى الموضوع له، فلا يكون مجاز بل حقيقة. لكنه بلا وضع، من دون وضع، استعمال في المعنى الموضوع له من دون وضع، أقول مع مخالفة الواضع بالأحرى. ومثلنا فيما سبق، قلنا هذا نظير من جاءه ولد عزيز فقال في الليل وضعت له كلمة زيد، وفي النهار وضعت كلمة عمرو. فكلمة زيد وكلمة عمرو هما موضوعان لمعنى واحد لذات واحدة، ولكن بوضعين، وضعان والموضوع له ماذا؟ واحد. فإذا أراد شخص أن يؤذي هذا الأب ويخالف هذا الأب ويقول له أنت قلت في الليل وضعت كلمة زيد، أنا لا أستعمل كلمة عمرو في الليل، فأقول تعال يا عمرو في الليل، في الليل يقول له تعال يا عمرو. هذا كلمة عمرو استعمال في نفس هذه الذات، الذات واحد المعنى الموضوع له هذه الذات، لكن من دون وضعين مع مخالفة الواضع فيكون استعمال مجازي حقيقي وليس ب هكذا أفاد الآخرون. ثم قال قدس سره، ومن هنا اتضح أيضا، ثم قال قدس سره ومن هنا اتضح أيضا أن المعنى في كلمة من وفي كلمة ابتداء إذن المعنى ماذا؟ قلنا إذن المعنى ماذا؟ واحد، وهو مفهوم الابتداء أو طبيعة الابتداء، أو سمه بالكل الطبيعي، أو سمه بالكل، أو سمه بالكل يعني الكل الطبيعي. ما هو معنى قرأنا في المنطق؟ الكل الطبيعي نفس الطبيعة يعبر عنها، نفس الطبيعة. بما هي طبيعة؟ طبيعة الإنسان، طبيعة الشجر، طبيعة الحجر، طبيعة الكتاب، نفس الماهية، نفس الطبيعة، نفس الذات يعبر عنها بالكل. هاي كلمة كلي شويون يا أخي بل موهمة كذا، احذف كلمة كلي الطبيعة. فمعناهما شيء واحد وهو الطبيعة، طبيعة الابتداء. ثم بعدين بعض الإضافات يقولها لا تستدعي أن أبينها من الخارج خوف أن يطول الوقت. خوف، لكن لحد الآن يا إخوان أقصى ما بينت دعوة الآخند، ولم أبين أدلة الآخند على دعواه. نحن قلنا في الدرس السابق هذا البحث مر مفصلا في أوائل الكتاب في مبحث الوضع، وهذا إعادة له في الحقيقة استطرادية. ولذلك المعنى الحرفي يبينه قلنا الآخند في موردين من الكفاية، أولا هناك في مبحث الوضع، وثانيا هنا في مبحث المشتق. الأدلة ماذا؟ يسوق نفس الأدلة التي ذكرها هناك يسوق هنا، يقول دليلنا على ما نقول، يعني دليلنا على أنه كلمة من وابتداء موضوعة لمعنى واحد وهو الابتداء، لا الابتداء المقيد. دليلنا أولا وثانيا، نذكر دليلين هنا. الدليل الأول نقول لو كان كلمة من موضوع للابتداء المقيد باللحاظ الآلي الذي يلزم منه أن تكون معاني الحروف بالتالي ماذا؟ تكون جزئية، لأن اللحاظ قلنا وجزء من المعنى، واللحاظ جزئي، لأن بينا في الدرس السابق اللحاظ أمر ذهني، عين الوجود الذهني، كل وجود لابد يكون متشخص بقاعدة الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. فإذا هذا بما أنه مقيد باللحاظ فيصير على الرأي المشهور ماذا؟ أمر جزئي. لو كان المعنى الحرف جزئي، معاني الحروف جزئية، يلزم نفس الكلام نقول في معاني الأسماء، نقول بأن كلمة ابتداء موضوع على الابتداء المقيد باللحاظ الاستقلال، فيلزم معاني الأسماء تصير ماذا؟ جزئية أيضا، مع أنهم لم يقولوا ذلك في الأسماء، لم يقل أحد معاني الأسماء جزئية. فكيف اللحاظ جعلوه قيدا في معنى الحرف ولم يجعلوه قيدا في معنى الاسم؟ إذا كان اللحاظ قيد في معنى الحرف ويصير جزء الحرف، قل ذلك أيضا في الأسماء، والقيد فيصير معنى الحرف اسم دائما جزئي، مع أنهم لم يقولوا بذلك. هاي أولا. وثانيا درسنا الجديد من الآن سوف يشرح هذا كله يا أخي، كان إعادة خلي أقول لك لما سبق، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. الدليل الثاني على أنه اللحاظ ليس قيد، نقول لو كان اللحاظ قيدا يلزم عدم إمكان الامتثال. لو قال لي الآمر المولى، لو قال لي سر من البصرة، يلزم عدم إمكان الامتثال. لماذا؟ لأن كلمة من موضوعة علما لأمر ذهني، وما هو؟ الابتداء المقيد باللحاظ الآلي. فمعنى من شيء ذهني، وهو الابتداء المقيد باللحاظ الآلي. وبما أن هذا اللحاظ، هذا المعنى الحرف لوحظ حالة في البصرة في المتعلق وفي السير، فسوف يصير معنى سرت ومعنى البصرة أيضا أمر ذهني، لأن لوحظ حالة قائمة. معنى من لوحظ الذي هو أمر ذهني، لوحظ حالة قائمة بالسير والبصرة، فيصير السير والبصرة أيضا أمر ذهني. فإذا أردت السير من الخارج، في الخارج أسير من نقطة من نقاط البصرة، يلزم أن لا يحصل امتثال، لأن المأمور به هو السير المقيد بالأمر الذهني الذي لا وجود له في الخارج. السير المقيد بالأمر الذهني لا وجود له في الخارج، وهكذا البصرة لا وجود لها في الخارج، لأن لوحظت متصفة بمن ومقيدة بمن بالأمر الذهني، بما أنه قد حل فيها الأمر الذهني وهو الابتداء الذهني. لسه هذا التطويل هو ما نحتاجه في الحقيقة على أي حال، تطويل يسمونه، يمكن أن نقصر المسافة. أنا إنما طولت لأن أخرج يطول الرجال. نقول هكذا باختصار، هذا باختصار، نقول إذا كان معنى كلمة من هو الابتداء المقيد باللحاظ الذهني، فإذا ابتدأت في السير من نقطة من النقاط الخارجية لا يحصل امتثال، لأن هذا الابتداء خارجي وكلمة من لم توضع للابتداء الخارجي، بل موضوع علما للابتداء المقيد باللحاظ، فامتثال بهذا الابتداء لا يحصل. هذا طريق أخصر يا أخي، بعد ماكو حاجة نلاحظ السير ونلاحظ البصرة، نقول السير صار ذهني والبصر صار ذهني. على أي حال إيبل مولانا، فهذا تقريبا بل مولانا، هذا تقريبا. ثم يقول قدس سره في كلامه الأخير، وبه ختام هذا البحث، بحث المعنى الحرفي. يقول إذن اتضح معاني الحروف ماذا كلية تصدق عليما على كثيرين. يقول وبهذا يمكن أن نوقع الصلح بيننا وبين المشهور الذين قالوا جزئية، نحن نصالح أنفسنا معهم، مو أحسن؟ نقول نحن قلنا كلية تصدق على كثيرين. لماذا؟ لأن كلمة من موضوعة لذات الابتداء الكلي الصادق على كثيرين، على هذا الابتداء من هذه النقطة، على الابتداء من هذه النقطة الثانية، من النقطة فهو في نفسه كل. وهم قالوا جزئي. جزئي بأي معنى جزئي؟ جزئي بأي معنى جزئي؟ يعني بمعنى في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال. انظر إلى كلمة في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال لوحظ الابتداء بما هو حالة قائمة بالغير، لهذا اللحاظ يصير الابتداء جزئي الذي ملحوظ في مقام الاستعمال هكذا، فهو جزئي لأن في مقام الاستعمال لوحظ بما هو حالة قائمة بالغير، لكن كلي لأن كلمة من لم توضع لهذا الابتداء الذي زائد هذا اللحاظ، وإنما وضعت لذات الابتداء من دون هذا اللحاظ. فإذن يقع الصلح بيننا وبين القوم والحمد لله. كل الزين المقدار انتهى، أفهرسه بصورة عاجلة نقاط، ماذا أهضمها الترتيب مع النقاط، أحفظهن يا أخي. النقطة الأولى الذي بيناها قلنا المشهور قالوا بأنه كلمة فرق بين اسم والحروف أن كلمة من موضوع للابتداء المقيد باللحاظ الآلي وكلمة ابتداء موضوع للابتداء الملحوظة ملحوظ مفهوم ابتداء ملحوظ باللحاظ الاستقلالي. وعلى ضوء رأي المشهور يصير معاني الحروف جزئية لأن موضوع الابتداء المقيد باللحاظ الآلي. بينما معاني الأسماء كلها على إعلان موضوع لذات الابتداء من دون اللحاظ. الآخر رضوان الله عليه قال كلاهما موضوع لذات الابتداء فالمعاني واحدة، وإذا استعملنا واحد مكان الآخر يكون استعمال في المعنى الموضوع له لا يكون مجاز، ولكن بغير وضع مع مخالفة للواضح. بلي مولانا بلي مولانا. ثم قال فالمعنى في كليهما هو الطبيعة ودليلنا على ذلك، يعني المعنى في كليهما الطبيعة يعني أمر كلي لا أنه جزئي هنا وهناك كلي كما قال المشهور، لا بل في كليهما كلي وذات الطبيعة. ثم قال ودليلنا أمران، الأول لو كان لحاظ الآلي دخيلا في معنى الحرف فليكن لحاظ الاستقلالي أيضا دخيل في معنى الاسم، فيلزم معاني الأسماء أيضا تكون جزئية كمعاني الحروف. وثانيا نقول لو كان دخيل يلزم عدم إمكان الامتثال لأن الابتداء المقيد باللحاظ لا يمكن لا وجود له في الخارج، فإذا لا وجود له في الخارج وقال لي القائل سر من البصرة وابتدأت من الخارج هذا ليس هو الابتداء المأمور به، لأن الابتداء المأمور به هو الابتداء الذهني، فلا بد أن أخش وأدخل في الذهن وأسير ماذا في الذهن بعد يلزم شلون يصير ما أدري. بل مولانا ثم قال وبهذا يمكن التوفيق بيننا وبين المشهور والحمد لله طبق العبارة. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف. قلنا شنو الذي جر الآخر إذا احنا قاعد نحكي بالمشتاق شو ما أدري فد مرة دخلنا وين بالحروف هاي شلون يصير ما تقول لي ها يا أخي. يقول استطراد في استطراد استطراد في استطراد، لأنه احنا درسنا السابق كان الفعل يدل على الزمان أم لا، هذا كان استطراد استطراد كان وجه الاستطراد ماذا كان وجه الاستطراد ماذا كان أنه احنا في السابق قلنا الحرف ليس بمشتاق لأن ما يدل على الذات، بعدين صار بناءنا نقول إزاحة وشبهة شبهة وإزاحة ما أدري شنو، ونبين ما في قلبنا نقول على أنه ترى يا بس احنا ما دام ذكرنا كلمة حرف ليس بمشتاق فلنقل من باب الاستدراج والكلام جل كلام أن الفعل ما دمنا قلنا أن الفعل ليس بمشتاق فلنقل بأن الفعل لا يدل على الزمان، فهذا بحث دلالة الفعل على الزمان عدم هذا كان استدراجي. إذا لحد الآن كم قسم من أقسام الكلمة ذكرنا اسم ما المشتق ذكرنا المشتقات يا أسماء، وذكرنا الفعل ما شوي حكينا عنه أنه لا يدل على الزمان وليس المشتق، دخلنا الحروف فهل أنا ما كان نتكلم شوي حروف حتى يصير ماذا استطراد زائد استطراد، وحتى يعم الاستطراد حتى يصير هذا الاستطراد عام ليس مختص بالفعل بل شامل ماذا للحرف أيضا. ثم لا بأس أنا هذا الكل إنما بينته حتى العبارة أريدك تتضح هاي العبارة التفت لها مو بعدين تقول شنو معناها شلون. لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عن الاسم، فرق بين معاني الاسم معنى الحرف عن الاسم ماذا، هل كما قال المشهور وكما نقول أما عدد الحرف لكن نبينه بما يناسب المقام. لا تطويل يا أخي كبير هذا لا يناسب المقام التطويل ولا طولت كثيرا همان. خب لا بأس بصرف الكلام لأجل الاضطراد في الاستطراد في تمام الأقسام في تمام أقسام الكلمة حتى ماذا يعم ال هو كان بحثنا في الفعل استطرادي الآن مات ماذا استطرادي لأجل أن يضطرد هذا الاستطراد. يضطرد يعني شنو يضطرد يعم هاي لأجل الاضطراد يعني لأجل العمومية، الاضطراد هنا بمعنى العمومية يعني لأجل العمومية في الاستطراد حتى يعم استطراد جميع أقسام الكلمة. بلي فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام شي يقولون المشهور المشهور شي يقولون في الفرق بين الحرف وبين الاسم، يقولون إن الحرف ما دل على معنى في غيره ظاهر هذا التعبير هم هيك يقولون أن لحاظ الآلية مأخوذ كجزء من بلي كجزء من معنى الحروف، يعني يقولون ما دل على معنى، يعني كلمة من تدل على معنى الابتداء لكن في غيره، يعني الملحوظ بالي 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 كحالة قائمة بالغير. فظاهر هذا التعبير أن اللحاظ الآلي قيد من معنى الحرف بلي مولانا إيش يقولون. وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد صاحب الكفاية يا أخي أكو عدة فوائد، ما أدري 10 فوائد ما أدري شنو شقد فائدة في بحث المشتق، فائدة ما أدري وين في الواضح، فائدة أي كم فائدة في بعض المباحث المهمة عنده فوائد مطبوعة يا أخي. ماذا هذه الفوائد بعنوان ماذا؟ الفوائد فوائد ما أدري 10 أو أكثر أو أقل بل موجودة الآن في الأسواق، وهذا قديما وجديدا لعله مطبوعة. على أي حال وقد بيناه في فوائدنا 10، بينا الرأي المشهوري، أوضحنا ماذا الرأي المشهوري بلي بما لا مزيد عليه، يعني توضيحا زائدا لا مزيد عليه. خب إلا أنك عرفت، وين عرفت؟ في مبحث الوضع، فيما تقدم في مبحث عدم الفرق، احنا ضد المشهور، عدم الفرق بينه يعني بين معنى الحرف وبين الاسم، بحسب المعنى ماكو فرق، وأنه فيهما هذا رأينا، عطف تفسير هذا لعدم الفرق، لم يلحظ فيه يعني في المعنى الاستقلالية بالمفهومية ولا عدم الاستقلال بالمفهومية. لا تقول على أنه الاسم موضوع للمفهوم الذي لوحظ مستقلا وهناك موضوع للمفهوم الذي لم يلحظ مستقلا، لا، شنو الفرق بين الاسم والحرف؟ وإنما الفرق هو أنه وضع، يا وضع الحرف، الحرف يا أخي هو أن الحرف وضع ليستعمل وأريده، قلنا كثير ما الآخر يستعمل ماضي بدل ماذا المضارع، يحيد يا أخي هذا الشيء. على أي حال هو أنه يعني الحرف وضع ليستعمل، لكن يستعمل ماذا؟ والحال، واو حالية يقول، والحال أريد منه يعني من ذلك الابتداء، شلون أريد من هذا؟ واو قلنا حالية، أريد من ذلك الابتداء حالة لغيره، أردنا بما هو حالة لغيره، حالة يعني شنو؟ يعني هو بما هو في الغير قائم بالغير، يعني بحيث لاحظنا البصر مبتدأ منها إجي. هذا وين الحرف؟ أما الاسم لا، ووضع غير الحرف يعني الاسم، لكن ما يقول اسم، يقول غير الحرف، نفس الشيء ليستعمل وأريد، ليستعمل في واو حالية يعني في حال كوني أريد منه يعني من هذا المعنى، من معنى الابتداء، من مفهوم الابتداء، معناه بما هو هو يعني مستقلا، مو بما هو حالة قائمة بالغير، بما هو هو يعني بما هو مستقلا. وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهوم وعدم الاستقلال بالمفهومية، إنما اعتبر من خصوصيات من صار في جانب الاستعمال لا في المستعمل فيه، يعني المستعمل فيه هو المعنى، يعني لا في المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، ليكون بينهما تفاوت بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى. لا مولانا، لا 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 لا، هذا لحاظ الاستقلال والآلية من حالات الاستعمال. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي، قلنا لو استعمل واحد كلمة من بدل ابتداء، ابتداء بدل كلمة، على رأي الآخر هذا استعمل في المعنى الموضوع له، لكن من غير وضع مع مخالفة الواضع. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي يعني في مكان من، أو لفظ من استعملناه في المعنى الاستقلالي يعني في مكان ابتداء، لما كان مجازا، ما يكون هذا استعمال مجازي، راح يجيك عطف تفسير يعني واستعمالا للمعنى في غير ما وضع له، لا 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 لا، بل هو استعمال في المعنى الموضوع له، كما مثلت تماما بمن بزيد وعمرو ليل ونهار وما أدري شنو، لما كان مجازا واستعمالا للمعنى في غير ما وضع له، لا بل استعمال في المعنى الموضوع له، وإن كان بغير ما وضع له يعني بغير النحو الذي وضع له للمعنى، هو وضع على بلي هذا استعمالك بغير النحو الذي وضع، بلي خالفت الواضع النحو الواضع وكذا، بغير ما وضع له يعني بغير النحو الذي وضع له. إذن فالمعنى في كليهما في نفسه على رأينا خلاف المشهور، مشهور يقولون معنى الحروف جزئي، معنى الاسم كلي، بل ولكن نحن نقول المعنى في كليهما هو الطبيعي، طبيعة الابتداء الكل الطبيعي الكلي، معنى في كليهما كلي كلي كلي، هذا نركز عليه. فالمعنى في كليهما يعني في الأسماء وفي الحروف في نفسه كلي طبيعي، قلنا كل الطبيعة ونفس الطبيعة بما هي طبيعي يعبر عنها كل طبيعي، ها هو الطبيعي يصدق عليه من على كثيرين، موضوع للكل. بلي لما في مقام الاستعمال لاحظنا هذا التفت لي شلون حتى العبارة أريد أطبق لك إياها. بلي هذا معنى الابتداء الكلي، لما لاحظنا في مقام الاستعمال بما هو حال علما واللحظ ما حال ذر واللحظ ماذا وجود الذهني أمر جزئي، لأن اللحظ قلنا أمر ماذا هو نفس الوجود الذهني نعبر عنه ماذا باللحظ. فلما لاحظنا هذا الابتداء بما هو حاله صار أمرا ذهنيا مقيد بأمر ذهني، لكن هذا التقيد لا في ذات المعنى في مقام الاستعمال، فبلحظ مقام الاستعمال يصير الابتداء ماذا ليس طبيعي وإنما يصير أمر ذهني لأنه لوحظ بما هو حاله، لذلك قال ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي، لكن هذا اللحاظ في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال اللحظة استقلالا مرة معنى الابتداء ومرة آلي، يصير معنى الابتداء ماذا يصير المعنى ماذا كل عقلي لأن لأنه صار مقيد بأمر عقلي باللحاظ لكن في مقام الاستعمال. لا بما أنه مقيد مام أقول كلمة ماذا كل عقلي هذه من مصطلحات الآخر استعمال في غير المعنى المصطلح، لأنه في المنطق الكل العقلي على من يطلق لأنه لاحظنا في مقام الاستعمال لوحظ هذا المعنى الكلي مرة آلة بنحو الآلي مرة بنحو الاستقلالي يعني بلي لوحظ مقيدا بأمر ذهني في مقام الاستعمال، فبهذا الاعتبار سمي كل عقلي أو كل ذهني خلاف المصطلح. بلي مولانا وإن كان بالأحرى نقدر نسميه جزئي ذهني لا كل ذهني جزئي، ليش بالأحرى لأن اللحاظ بما أنه ماذا جزئي لأن اللحاظ وجود ذهني وكل وجود قلنا ماذا ما لم يتشخص لا يحصل، فدائما اللحاظ أمر ماذا متشخص وجزئي، فيلزم هذا الابتداء الذي لاحظناه بما هو حاله يلزم أن ماذا يكون بما أنه مقيد بالجزئي ماذا يلزم أن يكون جزئي، فجزء ذهني، فأنت جزء ذهني هم تقدر تقول هم صحيح هذا لا بأس، لذلك هو يقول وإن كان بملاحظتي أن لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا، وإن كان يا هو إن كان هذا معنى الحرف أو معنى العشب اثنيناتي بعدها ما يفرق بملاحظة يعني شنو بسبب شيل بملاحظة خلي بسبب أن لحاظه لها علما ترجع لحاظ المعنى، لما نقول لاحظت الابتداء وجود الابتداء ذهنا لاحظت الابتداء، لما نقول لاحظت هذا الشيء أو إلحظ الشيء الفلاني هو لحاظه يعني وجود الذهن، وجود الشيء في الذهن هو عبارة أخرى عن لحاظ ذلك الشيء، وإن كان هذا معنى الابتداء بسبب أن لحاظه يعني لحاظ الابتداء عبارة أخرى عن وجوده ذهنيا بهذا الاعتبار كان جزئيا ذهنيا، فهذا كان يصير متصل بإن كان ولا يخفى ما في العبارة من الركاك والجمع بين الكانتين، وإن كان كان على أي حال بلي وإن كان جزء بملاحظة أن لحاظ وجود ذهنيا بلي جزئيا ذهني يعني نفس البلي معنى منه معنى الابتداء يصير ماذا جزئ ذهني، لنقول كلي ليش يصير جزئ ذهني فإن ليش اللحاظ وجود ذهني والوجود الذهني جزئي، يقول فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإن كان ذلك الشيء ماذا موجود بالوجود الذهني، هذا من تشخص من خصائص الوجود الذهني أو الخارجي، لا فقط من خصائص الوجود. بلي مولانا بلي، على أي حال فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام. ها شكوش وقع من الأعلام، يقول خلطة اشتبه عجيب، شلون حصل منهم خلط، شلون حصل منهم اشتباه، جعلوا اللحاظ الذي هو من خصوصيات مقام الاستعمال جعلوه قيدا للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. اشتبهوا يا أخي فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه، شلون؟ وتوهم، هذا بيان للخلط والاشتباه، وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في باب الحروف. قال بل خاصا، قالوا المستعمل فيه أو المعنى الموضوع له خاص، لأنه كلمة من موضوعة أو مستعملة للابتداء الجزئي المقيد باللحاظ، بخلاف ما عدا الحروف. قالوا لا عام عدا يعني الأسماء. وليت شعري الآن يشرع ماذا في الردين، الآن يشرع في الردين، هذا لحد الآن كله كان في بيان الدعوة، الآن يشرع في الردين. الرد الأول يقول إذا كان دخيل لحاظ الآلية فليكن لحاظ الاستقلالية دخيل، فيكون المعنى جزئي في الحروف وفي الأسماء. لماذا تقول المعنى جزئي فقط في الحروف؟ وليت شعري، شعري بمعنى علمي، وليت علمي إن كان قصده الآلية فيها يعني في الحروف موجبا لكون المعنى جزئيا، فلما لا يكون قصده الاستقلالية فيه يعني في الاسم موجبا له، له يعني علما لكون المعنى جزئيا. ليش؟ لابد تجيب، مو لابد إلك جواب، مو لابد تجيب تقول شيخنا لحاظ الاستقلالية ليس قيدا في المعنى الموضوع له مستعمل فيه، وإنما هو من خصوصيات الاستعمال. أقول قل في الآلية أيضا لحاظ الآلية ذلك أيضا، أقول وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع له ولا المستعمل فيه، وهل يكون يعني وهل السبب، وهل يكون ذلك يا هو ذلك يعني أنه ماذا معنى الحروف ليس بجزئي، ومعنى الأسماء ليس بجزئي وإنما هو كلي، هل يكون ذلك، هل يكون بل معاني الأسماء كلية وليست ماذا بجزئية إلا غير من هذه الجهة لكون هذا قصد الاستقلالية ليس مما يعتبر في الموضوع له ولا في المعنى المستعمل بل في الاستعمال مثل الاستعمال، وإذا هيك فلما لا يكون فيها يعني في الحروف كذلك. هم نقول هذا لحاظ من قبيل الاستعمال. الرد الثاني على المشهور، كيف احنا كيف نقول لحاظ الآلية دخيل في معنى المستعمل فيه والموضوع، وقلنا يلزم عدم امكان الامتثال، لان المأمور به راح يصير هو الابتداء المقيد باللحاظ الآلي، والابتداء المقيد باللحاظ الآلي لا ليس له وجود في الخارج، وهكذا يلزم البصرة قلنا ليس لها وجود، والسير ليس له وجود ايضا، لان الابتداء هذا الذهني روح حاله قام بالسير والبصرة، فالسير والبصرة ما لهم وجود في الخارج، فاذا ما لهم امتثال يعني ما يمكن. كيف يعني كيف نقول على أن اللحاظ الآلي دخيل في معنى الحرف، وإلا لزم أن تكون معاني المتعلقات غير المتعلقات، شنو هي؟ هي البصرة والسير، لأنها متعلقات علما لمعنى الحرف، لأن معنى الحرف متعلق، حالة متعلقة، خصوصية متعلقة لمن بالطرفين بالسير وبصرة، فالمتعلقات ماذا؟ معاني المتعلقات يعني معاني السير والبصرة يلزم أن لا تكون منطبقة على الجزئيات الخارجية، على البصرة الخارجية وعلى السير الخارجي، لكونها على هذا كليات عقلية، لكونها يعني لكون معاني المتعلقات السير والبصرة على هذا يعني على أساس كون معنى الحرف مقيد باللحاء كليات راح تصير عقلية. والكل العقل، وقلنا هذا كل عقلي، هذا من مصطلحات الآخون، هذا هم أكرر هنا هذا الاستعمال ليس بصحيح على خلاف المصطلح، أنا أطلق على كل عقلي بما أنه مقيد بأمر عقلي أسمى كل عقلي على خلاف المصطلح. والكل العقلي لا موطن له إلا الذهن، فالسيرو قاعد يطبق، والبصرة والكوفة هاي معاني متعلقة في سورة من البصرة إلى الكوفة، لا تكاد تصدق على السير والبصرة والكوفة. ليش؟ لتقيدها بما بالابتداء المقيد باللحاظ الذهني، بما اعتبر بما ما اسم موصول يعني بالذي، من هو الذي يعني بالابتداء، بالابتداء والانتهاء الذي اعتبر فيه ماذا في هذا الابتداء والانتهاء، لحاظ الآلية والاستقلالية اعتبر فيه الأمر الذهني،
اعتبر فيه القصد.
قصد يعني شنو اللحاء؟ بلي مولانا الذي هو أمر ذيني، فتصير عقلية هذا السير والبصر والكوفة، فيستحيل انطباقه على الأمور الخارجية، معناه امتثال جزما يتحقق. ثم قلنا في الأخير إيش قال؟ وقع الصلح بحمد الله وبما حققناه. شنو الذي حققناه؟ أن قصد الآلي والاستقلالية خصائص للاستعمال، وأما المستعمل فيه فهو ماذا؟ ذات المعنى الكلي. يوفق يا مولانا بين جزئية المعنى الحرفي التي قال بها المشهور، بل الاسمي معنى إذا المعنى الحرفي جزئي يكون الاسم ما كذا ما كبر قلنا، يوفق بين جزئية المعنى الحرفي وبين من؟ وبين الصدق على الكثيرين وبين الكلية الذي بل نجدها بالوجدان. هم نجدها بالوجدان، هم احنا نقول بيها، احنا نقول بيها واضح ونجدها بالوجدان. اذا واحد قال له السر من البصرة، فالسر من اي نقطة ماذا؟ في الخارج. يقع به الامتثال، يصدق على كثيرين مولانا، لا الا من نقطة معينة، من اي نقطة يريد يصير يحصل امتثال، فهو كلي. يوفق بين جزئية المعنى وبين الصدق على كثيرين. كيف يوفق؟ هكذا. وأن الجزئية بأي اعتبار نقول معاني الحروف جزئية معنى الحرف جزئي؟ باعتبار في مقام الاستعمال لاحظنا بما هو آلي، باعتبار تقيد المعنى باللحاظ، لكن وين؟ في موارد الاستعمال، في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا. عند الاستعمال على نحو الآلي أو الاستقلالي نلحظه ماذا في مقام الاستعمال؟ آلي أو استقلالي. هذا المعنى
اللحاظ ليس بالمعنى الموضوع، بل في مقام
الاستعمال. فهيك يعني جزئي بهذا المعنى، وكلي نقول كلي لأنه في مقام الوضع أو في مقام المستعمل فيه، المستعمل فيه والموضوع له هو ذات المعنى، والكلية بلحاظ نفس المعنى، لا المعنى يعني زائد اللحاظ. ومن نقطة، ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال. يقول الآخر رضوان الله عليه: على أي حال الإشكال إذا كان يأتي في الحروف فهو يأتي ماذا في الحقيقة؟ في الأسماء. يعني إذا كان في الحرف نقول اللحاظ قيد فيلزم معنى الحرف جزئي ولا يمكن الامتثال، يلزم في الأسماء كذلك، والجواب في كليهما واحد. نقول هنا اللحاظ ليس بقيد وإنما هو من خصوص الاستعمال، هناك كذلك. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدف، لا الإشكال، لا أصل الإشكال ولا أصل إشكال الجزئية وعدم إمكان الامتثال، لا يختص بالحروف. وهكذا الجواب الذي نجيب به أيضا لا يختص بالحروف، عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف بل يعم غير الحرف وهو ماذا؟ الاسم. فتأمل في المقام مولانا، فإنه دقيق ومزال للأقدام للأعلام. وقد سبق في بعض الأمور، بعض الكلام في بعض الأمور، ما أدري رقم شقد هسا، الذي بيّن ماذا معاني الحروف في الأمور التي ذكرها. احنا الآن في أمر ما أدري المشتق، ما أدري الثاني عشر، ما أدري شنو الثاني عشر الثالث عشر، إيه هجي هو ذلك المعنى الحرفي ذكره ماذا في أمر رقم ما أدري قد اثنين ثلاثة، أنا همات ما أدري هسه، راجعوا بعدين شوف هسه لا تراجع. زين جياب، إذا سبق بعض الكلام في بعض الأمور المتقدمة، ما هذا التطويل؟ ما هذه الإعادة؟ يقول بلي مولانا، والإعادة مع ذلك، مع ذلك يعني ماذا مع ذلك؟ يعني مع أنه قد سبق في بعض الأمور المتقدمة بعض الكلام، ليش هاي الإعادة؟ مبتدأ والإعادة، والإعادة مبتدأ، خبرها وين؟ لما فيها من الفائدة والإفادة، لأنها ماذا؟ فيها فائدة وإفادة إليكم. على أي حال فائدة وإفادة هنا بحسب ظاهر ما نقول معناه واحد، سبعا ما نقول ماذا؟ معناه اثنين، وش بحسب ظاهر. على أي حال فافهم يا أخي، لعل الأمر بالفهم ماذا؟ إشارة إلى أنه ما أدري في الدرس السابق ذكرني أو لا، أنه بناء على رأي الآخوند يلزم من استعمل كلمة من بدل كلمة ابتداء، فهكذا قال: ابتداء سيري البصرة. مو هو الصحيح شي يكون يقول؟ هو لم يقل ابتداء سيري، وإنما إش قال؟ من سيري، من سيري البصرة، من سيري. على رأي الآخر يكون هذا الاستعمال صحيح، لأن الاستعمال في المعنى الموضوع له، إذا كان المعنى الموضوع له واحد غاية الأمر فيه مخالفة للواضع، يلزم أن يكون هذا الاستعمال صحيح. من قبيل مسألة زيد وعمر في الليل وفي النهار، إذا خالفت الأبي
فاستعملت كلمة زيد بدل كلمة عمر أو بالعكس.
استعمال صحيح، غاية الأمر مع مخالفة الواضع.
هنا أيضا يلزم ذلك، مع أننا نجد بالوجدان أن أصل الاستعمال غلط في غلط في غلط، غلط الاستعمال. إذا واحد إذا قال على أنه من سيري الكوفة، بدل ما يقول ابتداء سيري الكوفة يقول من سيري، نضحك عليه، يقول إيش قاعد تقول أنت، شنو ما تعرف تتكلم. فيتبين أن ذات المعنى ليس واحد، لو كان ذات المعنى واحد يلزم. فلعله إشارة إلى هذا الإشكال كلمة إفهم، ولعله إلى أمور أخرى خوف الإطالة. أنا أقتصر على هذا المقدار. رابعها إن اختلاف هذا يا أخي، رابعها رابع من؟ رابع من؟ مو قلنا الكلام في بحث المشتاق ينبغي أن نقدم له أمور. أمر الأول ما معنى كلمة المشتق؟ الأمر الثاني بينا بما أدري خروج المصادر والأفعال. أمر الثالث ما أدري شنو بينا به. أمر الرابع هذا الذي نريد نقوله وتقدم بيناهم سابقا. سابقا اذكرنا لم يبقى عندنا إلا التطبيق. قلنا لرب قائل يقول في الأبحاث السابقة بينا أنه ينبغي إخراج كلمة نجار بعد شنو قلنا؟ منشار. بعد شنو قلنا؟ مجتهد. وهكذا ما أدري بعد شنو. هذه ينبغي أن تخرج من محل الكلام بلا إشكال موضوع علما. قد يقول القائل بلا إشكال موضوع علما، موضوع للأعم، لأن النجار إذا نام ولم يشتغل بالنجارة يصدق عليه نجار حقيقة. نقول النجار نائم. وهكذا كلمة مجتهد، إذا نام المجتهد أو كان يأكل الطعام أو يمشي في الأسواق. الآن بالفعل ما مشغول بالاجتهاد، ليس مشغول بالمبدأ بالفعل، مع ذلك يصدق عليه مجتهد. فهذا دليل أنه موضوع للأعم. فهذه لابد وأن تكون موضوع للأعم جزما، لا كلام في أنه موضوع للأعم. فينبغي خروج عن محل الكلام والنزاع لأنه متفق على أنه موضوع للأعم. هذه كانت شبهة استعرضناها فيما سبق. وماذا كان الجواب في مقام الجواب؟ هكذا ذكرنا، قلنا على أنه المبدأ مرة يلحظ بنحو الفعلية، ومرة يلحظ بنحو الملك، ومرة يلحظ بنحو الصنع، وهكذا. ففي مثل الضارب المبدأ ما هو؟ هو الضرب لكن بنحو الفعلية، يعني من كان يضرب بالفعل هذا يقال متلبس بالمبدأ، وإذا انتهى الضرب يقال انقضى التلبس. فحين انقضاء التلبس يأتي النزاع، هل كلمة ضارب تصدق عليه الآن حقيقة أم لا؟ وأما في كلمة ماذا؟ مجتهد. في كلمة مجتهد المبدأ هو الاجتهاد، لكن أي اجتهاد؟ الاجتهاد بنحو الملكة. فما دامت الملكة موجودة فهو ماذا؟ متلبس بالمبدأ بالفعل، متلبس يقول، لا أنه انقضى أو لا، متلبس. وإن كان بعده، وإن كان هو قد اجتهد بالأمس واستنبط حكما شرعيا بالأمس، في هذا اليوم مثلا ليس بمشغول بالاستنباط، لكن مع ذلك هو متلبس بالفعل، لأن المبدأ والملكة، والملكة الآن موجودة. بل أفرض حتى إذا لم يستنبط ولا حكما واحدا، مع ذلك نقول له متلبس، لأن المبدأ لوحظ بنحو الملكة. نعم، متى ينقضي التلبس؟ نعم، متى؟ إذا زالت الملكة ينقضي، فحينئذ يأتي النزاع، فيقول فيقال إذا زالت الملكة عنه الآن مجتهد يصدق عليه أم لا؟ وضعت كلمة مجتهد له أم لا؟ وهكذا في من؟ في النجار. النجار ما دام هذه الحرفة موجودة له، وإن كان أمس هو اشتغل بالنجارة في هذا اليوم نائم مثلا أو يأكل، لكن الآن هو متلبس بالفعل بالنجارة بهذه الملك، أو بعده أصلا لم يشتغل بالنجارة، لكن ما دام هالحرفة شاهد دكانا محلا له، وضع قطعة عليه، قال من أراد النجارة فليأتي هنا فإني قد اتخذت النجارة صنع، الآن يقال متلبس، وإن كان بعده هو لم يشتغل بالنجارة بالفعل. فالخلاء وإنما ينقض التلبس متى؟ حينما يعلن أني بلي هذا العمل تركته، سوف أشتغل به بعمل ثاني، حينئذ يقال انقضى التلبس. فالخلاصة يا إخوان هذا الذي نريد أن نقوله، أطلنا الكلام، اختلاف المشتقات بهذا الشكل، مرة يلحظ بنحو الفعلية، مرة بنحو الملكة، مرة بنحو الحرفة، هذا ليس معناه خروج بعضها عن محل النزاع ونقول بأن هذا البعض مثل النجار ومش الموضوع للأعان، لا، هذا لا يوجب اختلاف في نقطة النزاع. نقطة النزاع أنه بعد انقضاء التلبس هل المشتق موضوع أو ليس موضوع لتلك الذات التي انقضى عنها التلبس، هذه نقطة النزاع. وهذه نقطة النزاع يمكن أن تأتي في الجميع. غاية الأمر انقضاء التلبس يختلف، ففي الضارب متى ينقض التلبس؟ إذا بالفعل لم يضرب انقضى الضرب عنه بالفعل، وفي المجتهد إذا زالت الملكة، وفي النجار إذا زالت الحرفة، وهكذا. فالاختلاف بينها ليس اختلافا في أصل نقطة النزاع، وإنما هو اختلاف فيما في زمن انقضاء التلبس. هناك التلبس ينقضي إذا انقضى الضرب بالفعل، وهنا التلبس ينقضي إذا انقضت وزالت الملكة أو زالت الحرفة أو زال ذلك الشيء الآخر. طبق العبارة. رابعها، إن اختلاف المشتقات في المبادئ، يعني شلون اختلاف المشتقات في المبادئ، هو قاعد يفسر، هو يفسر عطوا تفسير، وكون المبدأ في بعضها حرفة، في بعض المبادئ مأخوذ بنحو الحرفة، مثل من قلنا حرفة وصناعة عطوا تفسير مثل نجار، وفي بعضها قوة وملكة مثل مجتهد شاعر وهكذا، وفي بعضها فعليا مثل من ضارب آكل نائم وهكذا. هذا اختلاف في المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا، هذا ليس معناه أنه تختلف في الدلالة، هيئتها تختلف في الدلالة، بحيث نقول على أنه هيئة ضارب موضوع للمتلبس بالضرب فعلا، أما هيئة مجتهد أو هيئة نجار موضوع حتى لمن انقضى عنه التلبس، لا 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 لا، لا. في دلالة ماذا؟ في دلالة الهيئة الاختلاف، بل كلاهما مثلا نقول موضوع الجميع موضوع للمتلبس بالفعل. غاية الأمر التلبس يختلف باختلاف مبادئ، فالاختلاف في دلالته بحسب الهيئة، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث، الجهة المبحوث يعني، ولا اختلاف بين أي، ولا تفاوتا عطف عليما على اختلافه، يعني لا يوجب تفاوتا في الجهة المبحوث. الجهة المبحوث عنها شنو؟ بعد انقضاء التلبس هل كلمة المشتق موضوع لهذه الذات أم لا؟ هذه الجهة المبحوث عنها هي عامة في الجميع. غاية الأمر وقت انقضاء التلبس يختلف باختلاف المبادئ كما لا يخفى. غاية الأمر هذا الذي نركز عليه، أنه يختلف التلبس بالمبدأ في المضي أو الحال، هذا الاختلاف إهنان. متلبس في الحال متى يقال؟ متلبس في الحال في المجتهد متى يقال متلبس في الحال؟ ما دامت ملكة الاجتهاد موجودة، وإن كان نائم يأكل يشرب. متلبس في الماضي متى يقال؟ إذا زالت الملكة عنه، إذا زالت الملك، فيكون هو قاعد يوضح أنه يختلف التلبس في المضي أو الحال، فيكون التلبس بالمبدأ به بالمبدأ فعلا، تلبس فعلي يكون لو أخذ حرفة أو ملكة لو أخذ الاجتهاد بنحو الحرفة أو الملكة وهكذا النجارة بنحو الحرفة والملكة لو أخذت فتلبس فعلي، ولو لم الآن ما مشغوله بالنجارة ولا بالاجتهاد، لا ولو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنه، أصل بالفعل بعده لم يستمت ولا حكم واحد أو انقضى عنه، يعني معناه على أنه أمس اجتهده اليوم مشغول بالأكل أو بالنوم، مع ذلك يصدقه متلبس بالمبدأ بالفعل. ليش؟ المبدأ أخذ بنحو الملك، فهذا تلبس فعلي يصير وإن كان أمس اجتهد أو غد يجتهد. ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ بالفعليا، يقول بينما لو أخذ فعليا التلبس كما في الضارب أخذ المبدأ فعليا، فيكون مما مضى أو مما يأتي، يعني إذا يضرب غد مما يأتي أو إذا ضرب أمس هذا يقول مما يأتي. أما في المجتهد إذا يجتهد غد لا هذا متلبس بالفعل، إذا اجتهد أمس على أم مجتهد هم متلبس بالفعل. ليش؟ المبدأ أخذ بنحو الملك والملكة بالفعل موجودة، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا عليه. فلا يتفاوت فيها يعني في الجهة المبحوث عنها، في الجهة المبحوث عنها أنحاء التلبسات، يعني عطف تفسير رح يجيك، وأنواع التعلقات عطف تفسير عليها من عن أنحاء التلبسات، نفس الشيء المقصود كما أشرنا إليه. وين أشرنا؟ ما أدري قبل درسين في أول ماذا مباحث المشتق ماذا أشرنا إلى ذلك وبينا، والحمد لله رب العالمين. إلى يوم السبت إن شاء الله.